إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما عباد الله اعلموا أن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة أما بعد فيقول رب العزة والجلال في محكم التنزيل شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان وقال عز من قائل إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين فيها يفرق كل أمر حكيم أمرا من عندنا إنا كنا مرسلين وقال سبحانه إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر أخبر الله تبارك وتعالى في هذه الآيات المباركات أن القرآن الكريم أنزل في هذا الشهر المبارك وأنزل في ليلة مباركة وهي ليلة القدر كتاب عزيز أنزل في خير الشهور وفي خير الليالي وأنزل على خير الخلق على الإطلاق وبواسطة خير الملائكة فيا عباد الله إن شهر رمضان هو شهر القرآن أنزل جملة واحدة إلى السماء الدنيا إلى بيت العزة ثم أنزل على نبينا صلى الله عليه وسلم مفرقا على حسب الأحداث والوقائع فالقرآن كلام الله صفة من صفاته غير مخلوق إنه حبل الله المتين وإنه صراطه المستقيم من تمسك به نجا ومن أعرض عنه ضل وغوى هو حبل الله الذي أمرنا الله بالاعتصام به فقال سبحانه واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا قال قتادة والسدي حبل الله هو القرآن هو الصلة بين المعبود وبين العباد بين الخالق وبين المخلوق فاتخذه طريقا واتخذه سبيلا واتخذه موصلا إلى الله وإلى رضوانه وإلى جنته فقد روى الطبراني من حديث جبير بن مطعم رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال: أبشروا أبشروا، فإن القرآن طرفه بيد الله وطرفه بأيديكم، تمسكوا به فإنكم لن تهلكوا ولن تضلوا بعده أبدا. فمن كان من أهل القرآن كان من أهل الله وخاصته، فإن لله أهلا وخاصة هم أهل القرآن الكريم. القرآن حبل ممدود من السماء إلى الأرض، فيه الهدى وفيه الشفاء وفيه النور وفيه المواعظ وفيه المخارج وفيه السعادة وفيه الفلاح، يأتي يوم القيامة يشفع لأصحابه. القرآن يشفع لك يوم القيامة، يوم أن يتخلى عنك أقرب الناس إليك، يوم أن يذر منك أبوك وابنك وأخوك، يأتي عملك يشفع لك بين يدي الله. ومن ذلك القرآن الكريم. روى الإمام مسلم من حديث أبي أمامة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال: اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه، فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه، يشفع لأهله برفع الدرجات وبتكفير السيئات. روى الإمام أحمد من حديث جابر أن رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال: القرآن والصيام يشفعان. فيقول الصيام: يا رب، منعته الطعام والشهوات في النهار فشفعني فيه. ويقول القرآن: يا رب، منعته النوم في الليل فشفعني فيه. فيشفعان. وجاء من حديث جابر رضي الله عنه عند ابن حبان أن رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال: القرآن صادق مصدق ماحل مشفع، من جعله أمامه قاده إلى الجنة، ومن جعله خلفه ساقه إلى النار. من جعله أمامه كان من أهله قراءة وتدبرا وعملا ودعوة، أوصله إلى الجنة. ومن أعرض عنه جعله خلفه قاده إلى النار. القرآن يا عباد الله، تلاوة القرآن من أفضل العبادات ومن أجل القربات. قال ربنا في محكم التنزيل: إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور ليوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله إنه غفور شكور. هو التجارة الرابحة التي لا كساد فيها ولا خسارة بعدها لمن كان من أهله. روى الإمام أبو داود من حديث ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال: من قرأ حرفا من كتاب الله فله به حسنة، والحسنة بعشرة أمثالها. لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. بعض المحققين والمحدثين رأى أنه موقوف على ابن مسعود، وسواء كان مرفوعا أو موقوفا فله حكم الرفع، فإنه مما لا يقال بالرأي. ألف لام ميم بثلاثين حسنة إلى ثلاثمائة حسنة إلى أضعاف كثيرة لا يعلمها إلا الله تبارك وتعالى. القرآن رفعة لأهله وعصمة لهم من المنكرات. قال الله في كتابه الكريم: وإنه لذكر لك ولقومك وسوف تسألون. وإنه لذكر لك ولقومك، أي شرف لك ولقومك وستسألون عنه في القبر قبل يوم القيامة. جاء عند الإمام أحمد وأبي بكر أبي شيبة من حال البراء الطويل من أسئلة القبر: من ربك؟ من نبيك؟ ما دينك؟ ما علمك؟ وفي رواية: ما عملك؟ فالمؤمن يقول: علمي القرآن، قرأته وآمنت وصدقت بما جاء به. والكافر والمنافق يقول: ها ها لا أدري، لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم أفلا تعقلون. فيه شرفكم، فيه عزكم، فيه نصركم. ومن هزم المسلمون أمام أعدائهم، وما ذل المسلمون أمام أعدائهم إلا لما تخلفوا عن هذا الكتاب، عن مادة نصرهم، وذهبوا إلى القوانين الوضعية والأفكار الغربية، وتركوا القرآن وراءهم ظهريا. والله تبارك وتعالى يقول: لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم. قال النبي عليه الصلاة والسلام كما عند الإمام مسلم من حديث عمر: إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين. عجبا لكثير من الناس، يذهبون يبحثون عن الشرف والرفعة في الأموال وفي المناصب وفي الشهادات، ومادة رفعتهم بين أيديهم القرآن الكريم الذي هجره كثير من الناس. يرفع الله بهذا الكتاب أقواما، يرفعك الله به. ولو كنت من ضعفاء الناس، ولو كنت من غبراء الناس، كما عند الإمام مسلم في الحديث الآن في الذكر من طريق نافع ابن عبد الحارث أنه لقي عمر بعصفان وكان يستعمله على مكة، قال: من استعملت على الوادي؟ قال: ابن أبزة. قال: ومن ابن أبزة هذا؟ قال: مولا من موالينا، مولى. قال: فاستخلفت عليهم مولى؟ قال: إنه قارئ لكتاب الله، عالم بالفرائض. قال عمر رضي الله عنه: أما إن نبيكم صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال: إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين. يرفعك الله بالقرآن بقدر حفظك وبقدر تمسكك به وبقدر عملك به، يرفعك به في الدنيا وفي الآخرة. روى الإمام أبو داود من حديث عبد الله بن عمرو بن عاص رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال: يقال لقارئ القرآن يوم القيامة: اقرأ وارتقي، فإن منزلك عند آخر آية تقرأها. قال بعض أهل العلم: عدد درجات الجنة على عدد آيات القرآن، فمن حمل القرآن وعمل به وكان من أهله كان في الدرجات العالية، ليس فوقه إلا نبي أو صديق أو شهيد. وهكذا يكون العبد في الجنة، في درجات الجنة، على حسب قراءته للقرآن، على حسب حفظه للقرآن، على حسب عمله في القرآن. اقرأ وارتقي ورتل كما كنت ترتل في الدنيا، فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها. القرآن عصمة من الفواحش، من المنكرات، لمن كان من أهله قولا وعملا واعتقادا. فقد روى الإمام الحاكم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال: تركت فيكم شيئين لن تضلوا إذا تمسكتم بهما، كتاب الله وسنتي. لن تضلوا إذا تمسكتم بكتاب الله وبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقرأ أيها الصائم إنك في شهر القرآن، وتدبر كلام المنان. تدبر هذه الرسالة، رسالة الملك، رسالة ملك الملوك إلى خلقه، إن الذي يقرأ القرآن هذا كهذا الشعر لا يخرج بكبير فائدة ولا يخرج بكثير أجر. فمن قرأ جزءا بتدبر خير ممن قرأ القرآن كله بلا تدبر. قال الله في كتابه الكريم: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. قال المفسر السعدي رحمه الله تعالى: أي قد أغلقت على ما فيها من شر فلا يصل إليها خير أبدا، وهذا هو الواقع. انتهى من كلامه رحمه الله تعالى. قال النبي عليه الصلاة والسلام: أنزل الليلة علي آيات ويل لمن قرأها ولم يتفكر فيها، كما عند الإمام أحمد من حديث عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بات يصلي يركع ويسجد ويبكي حتى بل الثرى بدموعه وحتى بل لحيته من دموعه. فجاء بلال يؤذنه لصلاة الفجر فقال: لم تصنع هذا يا رسول الله؟ لم تصنع هذا يا رسول الله وقد غفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ قال: ويحك يا بلال، لقد أنزلت علي الليلة آيات ويل لمن قرأها ولم يتفكر فيها. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض. ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. الآيات إلى آخرها. حظك من القرآن ما عقلت منه. احذر من هجر القرآن الكريم. كثير من الناس قد هجروا القرآن، ربما لا يقرؤونه إلا في رمضان، وهذا من هجر القرآن. بل بعضهم ربما ما قرأه حتى في رمضان. تستطيع أن تقول إن بعض الناس ما قد فتح المصحف. يا مسلم اتق الله في عملك وفي كتابك. قال الله في كتاب الكريم: وقال الرسول: يا رب إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا. إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا. ذكر ابن كثير رحمه الله تعالى أن من هجره عدم حفظه وعدم تعلمه وعدم تلاوته وعدم تدبره وعدم الإيمان والتصديق به، وإن من هجره العدول عنه، العدول عنه إلى الأقوال والطرق الأخرى من شعر وزوامل وأغاني. كثير من الناس ما يمر يوم إلا وقد ملأ أذنيه بالأغاني والزوامل، وكتاب الله مهجور الذي فيه فلاحه والذي فيه سعادته. هذا ينطبق عليه هذه الآية. وقال الرسول: يا رب إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا. فلقد كان السلف الصالح يتفرغون في هذا الشهر المبارك لتلاوة القرآن الكريم ويتركون الأعمال، بل بعضهم يترك الدروس العلمية والحلقات الفقهية يتفرغون لقراءة القرآن الكريم. وكثير من الناس في هذا الزمان في شهر رمضان يزدادون انهماكا في الأعمال الدنيوية، لأن في رمضان مواسم دنيوية، في رمضان مواسم دنيوية وفيه مواسم دينية. من الناس من يريد الدنيا ومنهم من يريد الآخرة، ومن جمع بين الأمرين فحسن. فإن الله تبارك وتعالى ما حرم على الناس أن يترزقوا وأن يتكسبوا، لكن الإشكال في الإعراض، في الإعراض عن كتاب الله وعن سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فهذا الإمام الشافعي كان يختم القرآن في كل يوم من رمضان ختمتين، وهذا الإمام البخاري كان يختم القرآن في اليوم ختمة واحدة، وهذا الإمام مالك كان يعتزل التحديث يتفرغ للقرآن الكريم، وهذا عثمان بن عفان رضي الله عنه قام ليلة بالقرآن كله بركعة واحدة. ونحن نتمجر على الإمام ونصيح إذا قرأ صفحة أو صفحتين. لماذا يا عباد الله؟ إنها ذنوبنا، أثقلتنا، فقست قلوبنا، صرنا لا نتلذذ بسماع كلام الله، صرنا لا نخشع في إقامة الصلاة، فعلينا أن نصلح قلوبنا وأن نتعاهدها بكلام الله وبكلام رسوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. فهذا نبينا صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم كان يجتهد في رمضان ما لا يجتهد في غيره، وكان يجتهد في قراءة القرآن ما لا يجتهد في غير رمضان. كان جبريل عليه السلام يعرض القرآن على نبينا صلى الله عليه وسلم في رمضان، وفي العام الذي توفي فيه عرضه عليه مرتين. وعند الإمام البخاري من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أجود الناس بالخير، وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل. فكان جبريل يلقاه كل ليلة فيدارسه القرآن، فلرسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أجود بالخير من الريح المرسلة. كان جوادا في رمضان وفي غير رمضان، لكن في رمضان يزداد خيره ويزداد عطاؤه ويزداد إحسانه وتزداد تلاوته للقرآن الكريم. روى الإمام مسلم من حديث حذيفة رضي الله عنه قال: صليت مع رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم ذات ليلة فافتتح البقرة فقلت يركع عند المئة فمضى، فقلت يركع بها فمضى، ثم افتتح النساء فمضى، ثم افتتح آل عمران. انظر يا عبد الله ما يقارب 5 أجزاء في ركعة واحدة، ما يقارب من 100 وجه في ركعة واحدة. وهو من؟ هو الذي غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، أول من يقرع باب الجنة، صاحب لواء الحمد، صاحب المقام المحمود. ومع هذا كان يقوم الليل حتى تتفطر قدماه، فتقول عائشة رضي الله عنها: لم تصنع هذا يا رسول الله وقد غفر لك ما تقدم من ذنبك؟ قال: أفلا أكون عبدا شكورا؟ ونحن يا عباد الله، أليس قدوتنا رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم؟ ألا نكون عبادا شاكرين؟ نبينا صلى الله عليه وسلم مغفور له، ونحن المذنبون ونحن المقصرون، ومع هذا تثقل علينا العبادات. قال حذيفة رضي الله عنه: يقرأ مترسلا بتؤدة بترتيل بتدبر، ما يمر بسؤال إلا سأل، ولا رحمة إلا سأل، ولا تعوذ إلا تعوذ. قال: ثم ركع فقال: سبحان ربي العظيم، فأطال حتى كان ركوعه نحوا من قيامه، أطال في القيام ما يقارب 5 أجزاء، ثم أطال في الركوع مثل ما أطال في القيام، ثم سجد فقال: سبحان ربي الأعلى، فأطال في السجود قريبا من ركوعه. هذا هو قيام نبينا صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. إذا أردت أن تكون من أهل القرآن فقم به وقرأه واعمل به. قال النبي عليه الصلاة والسلام كما في حديث أبي هريرة رضي الله عنه: من قام بعشر آيات لم يكتب من الغافلين. وفي حديث عبد الله بن عمرو: من قرأ 10 آيات كتب من القانتين، ومن قرأ 100 آية لم يكتب من الغافلين. الذي لا يقرأ القرآن أصابته الغفلة، الذي يمر عليه اليوم والليلة ولم يقرأ شيئا من كتاب الله غافل بنص هذه الأحاديث. قال عليه الصلاة والسلام: من قام ب10 آيات لم يكتب من الغافلين، ومن قام 100 آية كتب من القانتين، ومن قام ب1000 آية كتب من المقنطرين. كناية عن الأجور الكثيرة، فإن القنطار هو المال الكثير الذي لا حد له، كذا رجح الإمام الطبري رحمه الله تعالى. إذا أردت أن تكون من أهل القرآن فاعمل به، فاعمل به، لا تجفو عنه ولا تغلو فيه ولا تتأكل به كحال كثير من الناس اتخذوا القرآن حرفة يتأكلون به. وقد روى الإمام الطبراني من حديث عبد الرحمن بن شبل رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال: اقرأوا القرآن واعملوا به، لا تغلوا فيه ولا تجفوا عنه ولا تأكلوا به ولا تستكثروا به. ومن حديث جابر عند أبي داود أيضا أن رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم دخل المسجد فوجد أناسا يقرؤون القرآن فقال: اقرأوا القرآن وابتغوا به الله، وابتغوا به الله من قبل أن يأتي قوم يقرؤونه يقيمونه إقامة القدح، أي السهم إقامة القدح، يتعجلونه ولا يتأجلونه، أي يتعجلون ثوابه في الدنيا ولا يتأجلون ثوابه في الآخرة. وقوله إقامة القدح كناية عن السرعة، الذين يقرؤونه ولا يتدبرونه ولا يخرجوا ولا يؤتون الحروف مخارجها وصفاتها. نسأل الله أن يعيننا على تلاوة كتابه الكريم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه، أما بعد، فهناك أيضا عبادة أخرى غفل عنها كثير من الناس، ألا وهي الدعاء. عباد الله، إن رمضان هو شهر القرآن وشهر الدعاء. القرآن والدعاء يكون في سائر السنة، لكن في هذا الشهر الكريم يكون آكد، فإن الدعاء في شهر رمضان مستجاب ودعوة الصائم مستجابة. والدعاء يا عباد الله من أعظم العبادات التي يتقرب بها إلى الله تبارك وتعالى، كيف لا، وربنا ينادينا والكريم ينادينا وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. سمى الله تبارك وتعالى الدعاء عبادة، وسماه نبيه صلى الله عليه وسلم كما عند الإمام الترمذي من حديث النعمان: الدعاء هو العبادة. ولهذا قال الله: إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. قال النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: من لم يسأل الله يغضب عليه. فيا عباد الله، سؤال الله من أعظم العبادات، وسؤال الناس من أعظم المعاصي. فالدعاء، الدعاء عبادة. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، أجيب دعوة الداعي إذا دعان، فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. ذكر ابن كثير في سبب نزول هذه الآية أن أعرابيا جاء إلى نبينا صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم فقال: يا محمد، ربنا قريب فنناجيه أم بعيد فنناديه؟ فأنزل الله: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب. الله تبارك وتعالى أقرب إلينا من حبل الوريد، فهو قريب في علوه وهو علي في دنوه، لا تخفى عليه خافية، لا يغيب عليه شيء في الأرض ولا في السماء، يعلم الأحوال، فتضرع بين يديه. فإن الدعاء ينفع مما نزل ومما لم ينزل، كذا قال النبي عليه الصلاة والسلام، بل قد قال النبي عليه الصلاة والسلام: لا يرد القضاء إلا الدعاء، لا يرد القضاء إلا الدعاء، ولا يزيد في العمر إلا البر. وكل ذلك داخل في قدر الله، القضاء في قدره والدعاء في قدره. فكما سمعتم دعوة الصائم مستجابة. ربما تجد بعض الصائمين يمر عليهم اليوم واليومان ما رفع إلى الله دعوة، هذا من الغفلة، تضرع بين يدي الله تبارك وتعالى. وبعضهم ربما ما يدعو إلا عند الفطور، يدعو بكلمات مستعجلا بها مع غفلة قلبه وهو مشغول بالطعام. لا يا عباد الله، هذا فهم خاطئ. دعوة الصائم مستجابة، من طلوع الفجر إلى غروب الشمس. قال النبي عليه الصلاة والسلام: ثلاثة لا ترد دعوتهم: دعوة الصائم حتى يفطر، أما لفظة حين يفطر فهي ضعيفة، والصواب حتى الغائية. ثلاثة لا ترد دعوتهم: دعوة الصائم حتى يفطر، ودعوة الإمام العادل، ودعوة المظلوم يرفعها الله إلى الغمام فيقول: وعزتي وجلالي لأنصرنك ولو بعد حين. فيا أيها المظلوم، السلاح بيدك وهو الدعاء، فكن قويا في الضربات، والقوة تكون بحضور القلب والتضرع بين يدي الله تبارك وتعالى، فأنت في أوقات الإجابة، منها الصيام، ومنها آخر ساعة من يوم الجمعة، ومنها بين الأذان والإقامة، وفي آخر الليل، وفي السجود، أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد. وللصائم دعوة مستجابة، ادعوا لإخوانكم المظلومين، ادعوا لإخوانكم المستضعفين في بلاد المسلمين، في غزة وفلسطين وفي كل مكان. لا تقتصر على الدعاء في القنوت وفي الصلوات، بل وأنت صائم وأنت ساجد وفي الثلث الأخير من الليل وربنا يناديك: هل من سائل فأعطيه، هل من مستغفر فأغفر له، هل من تائب، هل من تائب فأتوب عليه. كثير من الناس في هذا الوقت المبارك، وقت النزول الإلهي، أمام المسلسلات وأمام الشطرنج وأمام الورق، يجاهرون الله بالمعاصي، وربنا يناديهم: هل من سائل فأعطيه. لا تضيع حظك من هذا الوقت المبارك. قال النبي عليه الصلاة والسلام كما في حديث أبي هريرة: إن لله عتقاء في كل ليلة، يعني في رمضان، ولكل واحد منهم دعوة مستجابة، أي لكل صائم دعوة مستجابة. وإياك وموانع الدعاء، من الناس من يدعو لا يستجاب له. لماذا؟ هناك موانع، من موانع الإجابة منها أكل الحرام، أكل الحرام من موانع الإجابة، ومنها الاستعجال، يستعجل يقول: دعوت دعوت فلم أرى يستجب لي، ثم يتعسر ويترك الدعاء. وهكذا عدم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، السكوت عن المنكر من موانع الإجابة، وهكذا الدعاء بإثم أو بقطيعة رحم. فالله الله عباد الله في هاتين العبادتين العظيمتين، وهي قراءة القرآن الكريم والدعاء. اللهم إنا نسألك بأنك أنت الله لا إله إلا أنت، يا بديع السماوات والأرض، يا ذا الجلال والإكرام، يا حي يا قيوم، نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى أن تفرج عن الإسلام والمسلمين، وأن تنصر الإسلام والمسلمين، وأن تذل الشرك والمشركين. اللهم فرج عن إخواننا في غزة وفلسطين، اللهم عليك باليهود الغاصبين، اللهم عليك بالنصارى المعتدين، اللهم دمرهم تدميرا ولا تبقي منهم صغيرا ولا كبيرا. اللهم اجعل القرآن الكريم ربيع قلوبنا وذهاب همومنا وجلاء أحزاننا. اللهم ارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.